صلي على محمد وآله. ما زال الكلام في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. تقدم أن المصنف التزم بعدم الجواز، المصنف التزم باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. في قبال ذلك قول المحقق القمي في القوانين الذي التزم بعدم الجواز لكن لغة لا عقلا، وأيضا في قبال ذلك قول صاحب المعالم حيث التزم بصحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى مجازا في المفرد وحقيقة في المثنى والجمع. قدم كلام المصنف وقدم كلام القمي المحقق القمي في القوانين، قدم الجواب عليه. قلنا الكلام يبقى من الآن إلى آخر البحث مع صاحب المعالم، صاحب المعالم الذي التزم بالجواز مطلقا، غاية ما في البعض أنه في المفرد يكون بنحو المجاز. وبينا دليل المحقق، بينا دليل صاحب المعالم. المصنف أجاب عليه بجواب تقدم، كلام يقع في الجواب الثاني. الجواب الثاني هو لازلنا مع صاحب المعالم في الشق الأول من كلامه، يعني في دعوى استعمال اللفظ في المفرد، استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد جائز مجازا. كلامنا في هذا الشق الأول هو أساسا كلامه كان معتمد على أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في أكثر من معنى لا بد من التجريد من قيد الوحدة، فيكون استعمالا مجازيا، استعمال اللفظ الموضوع للكل في جزء المعنى فيكون استعمالا مجازيا. جاوبنا الجواب الأول، قلنا نحن نمنع من أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له، الألفاظ موضوعة للطبائع من حيث هي من دون قيد الوحدة، وهذا أمر مدرك بالوجدان ومعلوم بالتبادر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لو تنزلنا عن الإشكال السابق والتزمنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، إذا سلمنا أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له فلا نسلم صحة الاستعمال في المفرد مجازا، يعني دعوى صاحب المعالم من أن قيد الوحدة قيد في المعنى الموضوع له هاي لا توصل إلى الجواز مجازا. نبقى نقول هذا الاستعمال ليس استعمالا صحيحا، حتى إذا نزلنا وسلمنا بأن قيد الوحدة مأخوذ، وذلك لوضوح أن المعنى حينما يتجرد من قيد الوحدة لا يكون جزءا من المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له هو شنو؟ مثلا الحيوان الناطق بقيد الوحدة، إذا جرد من قيد الوحدة شنو اللي يبقى؟ الحيوان الناطق. الحيوان الناطق المجرد عن قيد الوحدة ليس جزءا من الحيوان الناطق المقيد بالوحدة، يعني العلاقة بين المعنى المستعمل فيه يعني الملغى فيه قيد الوحدة وبين المعنى الموضوع له ليست هي علاقة الكل والجزء، إنما هي علاقة التباين. المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له متباينان، ليس بينهما علاقة الكل والجزء حتى يقال بأن هذا استعمال مجازي نظير استعمال الأصابع في الأنامل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون يعني أناملهم، هذا مو نظير للآية الكريمة. ليش؟ لوضوح أن المعنى المقيد بالوحدة شنو معناه؟ شنو معنى المعنى المقيد بالوحدة؟ يعني المعنى قيد الوحدة هو عبارة عن عدم إرادة معنى آخر، مو قيد الوحدة. يعني شنو قلنا؟ شنو المقصود من الوحدة؟ قلنا المقصود بالوحدة الوحدة في مقام الإرادة الاستعمالية، وأن المعنى يراد من دون أن يشارك هذا المعنى غيره وهو من المعاني، هذا المقصود بالوحدة قلنا. فقيد الوحدة يعني عدم إرادة معنى آخر. زين، إذا لغينا قيد الوحدة واستعملنا اللفظ في أكثر من معنى، هذا شنو معناه؟ معناه اشتراط إرادة المعنى الآخر. يعني نحن نشترط عدم إرادة، يعني نشترط إرادة معنى آخر. يعني حينما يكون اللفظ مقيدا بقيد الوحدة، المعنى مقيدا بقيد الوحدة، نجرد المعنى عن قيد الوحدة، شنو نتيجته؟ نتيجته المعنى المقيد بإرادة غيره، لأن هو هذا معنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شلون يكون هذا استعمالا لللفظ في أكثر من معنى؟ إذا استعملنا اللفظ في معنى وأضفنا له معنى آخر، حتى يصير استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ففي مقام استعمال اللفظ في أكثر من معنى نحن نشترط إرادة المعنى الآخر، هذا المعنى المستعمل فيه. المعنى الموضوع له هو المعنى المشروط بعدم إرادة المعنى الآخر. فالعلاقة راح تكون علاقة التباين، لأن المعنى بقيد الوحدة يعني المعنى بشرط لا من ناحية إرادة الغير، والمعنى المشترك مع غيره يعني استعمال لفظ في أكثر من معنى يعني المعنى بشرط شيء، بشرط إرادة المعنى الآخر. المعنى الموضوع له هو المعنى بشرط لا، والمعنى المستعمل فيه هو المعنى بشرط شيء. ومن الواضح أن الطبيعة بشرط لا تباين الطبيعة بشرط شيء. الصلاة بشرط الوضوء هي مباينة للصلاة بشرط عدم الوضوء. الرقبة بشرط الإيمان هي مباينة للرقبة بشرط عدم الإيمان. فإذا المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له معنيان متباينان، ليس بينهما علاقة الجزء والكل كما توهم المستدل وقال بالاستعمال المجازي، فيكون الاستعمال استعمالا غلطا، استعمال المباين في المباين. يعني كما لو استعملت لفظ الموضوع للإنسان استعملته في الحجر المباين للإنسان، هذا استعمال غلط ليس استعمالا مجازيا. فإذا الإشكال الأول قلنا احنا ما نسلم أن قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له. الإشكال الثاني نقول حتى إذا سلمنا أن قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له، لا يصح استعمال اللفظ في المفرد مجازا، لأن هذا ليس مجازا، هذا غلط، هذا استعمال المباين في المباين، استعمال اللفظ الموضوع لمعنى المباين في المباين لوضوح المباينة. يعني احنا من نجرس قيد الوحدة من المعنى الموضوع له ما راح تبقى عندنا طبيعة لا بشرط حتى نقول تنسجم مع طبيعة بشرط شيء، لا راح تبقى عندنا الطبيعة بشرط لا، الطبيعة بشرط لا مباينة للطبيعة بشرط شيء. فإذا حتى إذا سلمنا دعوة، هاي دعوة لا توصل صاحب المعالم إلى مقصوده، هذا الجواب الثاني. وبتمام نفرغ من الشق الأول، هذا كله بلحاظ الشق الأول من كلامه اللي قال يجوز استعمال اللفظ المشترك المفرد في أكثر من معنى مجازا، هذا فرغنا منه جاوبنا عنه بجوابين. راح نجي بعد ذلك إلى الشق الثاني من كلام جواز استعمال اللفظ المثنى والجامع في أكثر من معنى حقيقة، هذا راح نجي نشكل عليه بإشكال شوية يطول الكلام بالإشكال بالشق الثاني. قال واضح هذا أخواني؟ أكو سؤال؟ راح نقرأ العبارة من أول، يعني من الإشكال الأول. قال وذلك لوضوح، قلنا هذا الإشكال الأول، لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، لذات المعاني، لذات الطبائع، بلا ملاحظة قيد الوحدة. هذا الإشكال الأول. خلاصة إحنا ما نسلم أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له. الإشكال الثاني يقول وإلا، وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لوحظ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له في نفس المعنى، يعني إذا سلمنا أن قيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له، وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر. استعمال شنو؟ استعمال المفرد، لازلنا بالمفرد. لما جاز استعمال اللفظ المفرد في الأكثر، يعني في الأكثر من، في أكثر من معنى، لما جاز. يقول لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة. هذا المعنى الموضوع لو هو المقيد بالوحدة، إذا جردنا من الوحدة هذا المجرد هو ليس جزءا من المعنى الموضوع له، المستعمل فيه ليس جزءا من المعنى الموضوع له. يقول لأن الأكثر، الأكثر يعني شنو؟ يعني المستعمل فيه ليس جزء المقيد بالوحدة. المقيد بالوحدة يعني منو؟ أحسنتم، يعني المعنى الموضوع له هو. فيقول المعنى المستعمل فيه مو جزء المعنى الموضوع له، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا. منو الشيء بشرط شيء؟ منو بشرط شيء؟ منو؟ أحسنتم، المقيد بالوحدة يعني منو؟ يعني الموضوع له هو، مو الأكثر. يقول بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء، الشيء بشرط شيء يعني المعنى بشرط قيد الوحدة، مو؟ عفوا بالعكس، بالعكس، أي بالعكس، الشيء مو قيد الوحدة، الشيء يعني الإرادة، الإرادة الغير، عفوا اشتبهت. يقول لأن الأكثر، الأكثر منه المعنى المستعمل فيه ليس جزء المقيد، هاي العبارة تمام مثل ما قلنا، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء. الشيء بشرط شيء يعني شنو؟ يعني المعنى بشرط إرادة المعنى الآخر، لأن إحنا قيدنا قيد عدمي، قيد الوحدة هو شنو؟ عدم الإرادة، عدم إرادة الغير، عدم إرادة معنى آخر، لذلك أنا اشتبهت. بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء، الشيء بشرط شيء هذا الأكثر، يعني الأكثر يعني استعمال اللفظ في الأكثر، هذا الأكثر يعني، يعني المعنى بضميمة معنى آخر، الأكثر بشرط إرادة الغير، هذا الشيء المشروط منه إرادة الغير. والشيء بشرط لا، هذا الشيء بشرط لا هو المعنى الموضوع له، هو المعنى المقيد بالوحدة، لأن الأكثر ليس جزء المعنى بالوحدة، بل يباينه، بل يباين الأكثر، فاعل يباين الأكثر، يباين منه؟ يباين المقيد بالوحدة، يعني المعنى الموضوع له هو مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا، كما لا يخفى، كما لا يخفى. لا، هو قلت المقصود بالوحدة يعني شنو الوحدة؟ المقصود بالوحدة عدم إرادة الغير، هذا المقصود بالوحدة. يعني حينما نضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، نضع لفظ الحيوان للإنسان الناطق بشرط عدم إرادة معنى آخر غير الحيوان الناطق. يعني مثلا العين، العين موضوع على الباصرة بشرط، يعني هذا الشرط جزء المعنى الموضوع له، بشرط عدم إرادة النابعة. فالمقصود من الوحدة مثل ما قلت عدم إرادة الغير في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال لا يراد معنى آخر. في قبال ذلك إذا ألغينا قيد الوحدة نقول يستعمل اللفظ في معنى بشرط إرادة المعنى الآخر، بشرط شنو؟ إرادة المعنى الآخر، فإرادة المعنى الآخر هذا أمر وجودي. العبارة واضحة، أنا سببت وهم عندكم. واضحة العبارة الآن مفروض شيخ هادي؟ واضحة أكيد. ثم يقول والتثنية والجمع، فرغنا الآن من الجواب عن الشق الأول بجوابين، الآن نجي إلى الشق الثاني. الشق الثاني من كلام المعالم قال، قال أن يجوز استعمال اللفظ المثنى والمجموع في أكثر من معنى، يجوز لا ويجوز أيضا على نحو الحقيقة. هذا نقول أيضا ليس تاما، هذا الكلام ليس تاما أيضا، وذلك لأن صاحب المعالم استدل على هذه الدعوة بشنو؟ استدل بأن قال أن المثنى والجمع، إحنا دائما نخلي نتكلم عن المثنى ويقاس الجمع عليه. المثنى هو شنو؟ حينما تقول رأيت عينين، هذا المثنى في قوة تكرار المفرد بالعطف، في قوة تكرار اللفظ المفرد بالعطف. فحينما تقول رأيت عينين، هذا كلامك في قوة قولك رأيت عينا وعينا، رأيت عينا وعينا. وحيث أن لا مانع من إرادة أكثر من معنى في رأيت عينا وعين، رأيت عينا وعينا، تريد من العين الأولى الباصرة ومن العين الثانية النابعة، حيث لا مانع من ذلك، فلا مانع أيضا فيما هو في قوته، هو هذا يعني كأنما اللفظان متساوقان، هذا رأيت عينين يساوق قولك رأيت عينا وعينا، هذا عينا وعينا، يجوز إرادة الباصرة من الأول، اللفظ الأول والنابعة من الأول. فشنو الفرق بين عينا وعينا وبين عينين؟ كما يجوز إرادة أكثر من معنى في الثاني، يجوز إرادة أكثر من معنى في الأول فيما هو في قوته. هذا دليله، هذا دليل صاحب المعالم. نقول هذا الدليل ليس تاما، لأن المقصود من أن رأيت عينين في قوة قولك رأيت عينا وعينا، المقصود من هذا اللي ذكر في الاستدلال، ليس المقصود من إرادة معنى من الأول ومعنى من الثاني، مو المقصود من رأيت عينين في قوة رأيت عينا وعينا يعني شنو؟ يعني أنك يمكن لك أن تقصد معنى من اللفظ الأول وتقصد معنى من اللفظ الثاني، هذا ليس مرادا لمن يقول هو في قوة تكرار المفرد. هذا وين سمعته الحكي؟ سمعته بالنحو من يقولون عينين في قوة قولك عينا وعينا، ترى مو مقصودهم النحاس، مو مقصودهم من هذا أنه يجوز أن يراد معنى من اللفظ الأول ويراد معنى آخر من اللفظ الثاني، وإنما مقصودهم هو أن يراد فردان من معنى واحد، هذا المقصود. فالمقصود من عينين في قوة عين وعين يعني شنو؟ يعني يمكن لك أن تريد الباصرة أو النادعة أو الركبة، لكن تريد فردين من معنى واحد، مو تريد معنيين مختلفين. رأيت عينين يعني شنو؟ يعني رأيت فردين من الباصرة، فردين من النادعة، فردين من الركبة، فردان من معنى واحد، لوضوح أن العلامة الألف والنون في المثنى، الواو والنون في الجمع، هاي العلامة إنما وضعت لتدل على تكرار المدخول، يعني على إرادة فردين، مثلا الألف والنون هي تدل على إرادة فردين من المدخول، شوفوا، بما للمدخول من مفهوم واحد ومن معنى واحد، نبقى نحافظ على وحدة المعنى على وحدة المفهوم، لكن يتكرر الفرد. تقول أكلت تفاحتين يعني شنو؟ يعني أكلت فردين من هاي الطبيعة، من هاي الفاكهة المعروفة. فإذا المقصود من عينين في قوة عين وعين يعني فردان من طبيعة واحدة، وليس المقصود طبيعتين مختلفتين، فرد من طبيعة وفرد من طبيعة أخرى. وعليه فكما لا يجوز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى حقيقة كما هو اعترف بذلك، لا يجوز استعمال الجمع والمثنى في أكثر من معنى على نحو الحقيقة، بلا فرق بينهما. والنتيجة أن قولك رأيت عينين كأنما كرر اللفظ وأريد من كل واحد من اللفظ فرد من أفراد المعنى الواحد. يعني حينما تقول رأيت عينين كأنما قلت رأيت عينا وعينا، شنو مقصودك من العين؟ مقصودك من العين فرد واحد من الباصرة، مقصودك من العين الثانية فرد آخر من الباصرة. فيشترط في المفرد الاتحاد في اللفظ وفي المعنى حتى تجوز تثنيته، كما قرأنا بالنحو، قرأنا في باب المثنى وفي باب الجمع أن التثنية حتى تكون تثنية قياسية يشترط في المفرد الاتحاد في اللفظ والمعنى. هكذا ذكروا، قالوا كون تريد من العين الأولى اللفظ واحد والمعنى واحد، تريد من العين الثانية لفظ واحد ومعنى واحد، يعني الفردان المفردان يتحدان لفظا ومعنى حتى يمكن لك أن تجمع، حتى يمكن لك أن تثني، لابد أن يتحد المفرد مع المفرد الآخر في اللفظ وفي المعنى. هذا يؤيد اللي نقوله من أن المقصود شنو؟ طبيعة واحدة، فردان لطبيعة واحدة، هم اشترطوا الاتحاد في اللفظ وفي المعنى. ليش؟ لما ذكرنا من أن المقصود من عينين فردان لطبيعة واحدة. من نقول طبيعة واحدة يعني شنو؟ يعني المعنى واحد، وحيث أن اللفظ متحد واضح، احنا قاعد نتحدث عن لفظ واحد، فيصير عندنا عين وعين، يعني فرد من النازعة وفرد من الباصرة. إذن هذا اللي ادعاء كدليل ما يوصل إلى مقصوده، هو يقول أن عينين في قوة تكرار الواحد، نقول له نعم نسلم في قوة تكرار الواحد، لكن شنو المقصود من تكرار الواحد؟ تكرار الفرد الواحد من الطبيعة الواحدة، يعني يكون لنا فردان من طبيعة واحدة. هذا جوابنا عن المحقق صاحب المعالم في شق دليله الثاني. ثم المصنف يذكر إشكال ويجاوبه حتى يتضح المطلب بعد أكثر. قال: والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في المفرد، هذا نسلمه صحيح، مثل ما تفضلت قرينا جميعا، قرينا بالنحو أن المثنى في قوة تكرار اللفظ المفرد بالعطف، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه. هذا المقصود من أن المثنى في قوة تكرار الواحد بالعطف، يعني شنو؟ يعني أن اللفظ يكرر ويراد من اللفظ المكرر نفس المعنى، طبيعة واحدة، معنى واحد، مفهوم واحد، لكن الأفراد متعددة، فردان بالمثنى وأفراد متعددة بالجمع. يقول: إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما، اللفظ المفرد يعني فيهما، يعني في الجمع والمثنى، كأنه كرر وأريد من كل لفظ، هذا اللفظ المكرر أريد فرد من أفراد معناه. قول الواحد، عندنا معنى واحد، لكن شنو اللي يتكرر؟ اللي يتكرر الفرد، لا أنه أريد منه، لا أنه أريد من كل لفظ هذا المكرر معنى من معانيه، من معاني اللفظ، يعني معنى مغاير للمعنى الثاني. يعني مو أنه كرر المفرد وأريد من الأول معنى وأريد من الثاني معنى آخر. فإذا قيل مثلا جئني بعينين، يعني شنو جئني بعينين؟ يعني أريد فردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية. ها، مو طبائع متعددة ومعاني متعددة. هذا الجواب عن الشق الثاني من كلام المعالم. المصنف يذكر إشكال، هذا الإشكال صاحب المعالم ذكره في المعالم وجعل في الحقيقة شاهد على ما يدعيه، هو جعل شاهد على ما يدعيه من أن في قوة تكرار الواحد. يعني شنو؟ يعني يراد معنى من لفظ ويراد معنى ثاني من اللفظ الثاني، ذكره كشاهد. شنو قال؟ لا نسلم أن المقصود بالمثنى والجمع هو إرادة أكثر من فرد للمعنى الواحد دائما. يقول هاي مو قاعدة، مو دائما احنا نقول ان المقصود بالمثنى، المقصود بالمثنى مثلا فردان من طبيعة واحدة دائما ابدا. لا، قد يراد فردان من طبيعة واحدة وقد يراد طبيعتان متغايرتان، وبذلك يستقيم كلام المتقدم، كلام صاحب المعالم اللي قال شوفوا هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، استعمال اللفظ المثنى في أكثر من معنى في الجارية والباصرة مثلا. فيقول أحيانا يراد هكذا، أحيانا يراد هكذا. إحنا، هو يقول، إحنا يكفينا ذاك البعض كدليل على مدعانا. ليش ما عندنا قاعدة كلية؟ يقول لأنه لو كان دائما أبدا يراد من المثنى فردان من طبيعة واحدة لكانت التثنية وهكذا الجمع مختصان بالطبائع الكلية التي لها أفراد متعددة. أنت إذا تقول دائما مثنى، يعني مثنى شنو؟ يعني مثنى يعني فردان من طبيعة واحدة. ها، يعني دائما لابد أن تكون عندنا طبيعة كلية، مو طبيعة كلية لها أفراد متعددة حتى يمكن إرادة الأفراد المتعددة من الطبيعة الواحدة. هذا لازم كلام المصنف. المصنف حينما قال يراد من المثنى فردان من طبيعة واحدة، يعني يكون عندنا طبيعة كلية لها أفراد متعددة، في المثنى يراد الأفراد المتعددة. لكن يقول هذا منقوض، صاحب المعالم يقول هذا منقوض بتثنية الأعلام الشخصية وجمع الأعلام الشخصية. أنتم مو تقولون زيدان، مو تقولون زيدون. زيدان يعني شنو؟ يعني زيد وزيد. زيدون يعني شنو؟ يعني زيد وزيد وزيد، مع أن العلم الشخصي واضح جدا وما يحتاج تنبيه، جزئي حقيقي لا ينطبق على غيره، مو طبيعة كلية لها أفراد متعددة. شلون تقولون في زيد وزيد؟ زيدان يعني شنو زيدان؟ يعني فرد من طبيعة زيد وفرد آخر من طبيعة زيد. ليش هو زيد؟ شنو طبيعة كلية لها أفراد متعددة. إذن نفس جواز تثنية الأعلام الشخصية، هذا أدل دليل على أن المقصود من المثنى هو معنيان مختلفان. المقصود بزيد الأول معنى منه زيد بن الأرقم مثلا، والمقصود بزيد الثاني زيد بن عامر، وواضح هما معنيان مختلفان، مو فردان لمعنى واحد. شنو هما دول الزيود المختلفين؟ أفراد متعددة لمعنى واحد، اسمه هذا كلي، كلي زيد، لا أبدا، هاي معاني مختلفة، معاني متغايرة، معاني الآحاد معاني مختلفة، معاني جزئية حقيقة متباينة. ما عندنا طبيعة واحدة اسمها طبيعة زيد ولها أفراد متعددة حتى تقول يراد فردان من تلك الطبيعة الكلية. هذا إشكال يذكر صاحب المعالم، وبالحقيقة هو يجعل شاهد على ما يدعيه من أن المقصود بالمثنى هو طبيعتان متغايرتان، فرد من طبيعة وفرد آخر من طبيعة أخرى. أو قل بتعبير جامع حتى ما نقول طبيعة وكلية، نقول معنى مغاير لمعنى آخر، معنيان متغايران، زيد الأول معنى يغاير زيد الثاني، واضح جدا. هذا جواب المصنف يجيب عنه، يقول: الأعلام الشخصية التي دخلت عليها التثنية والجامع ليست مستعملة في معانيها الحقيقية الجزئية. هذا حينما نقول زيدان ليس المقصود بزيد هو معناه الحقيقي، وإنما هو مستعمل مجازا في معنى كلي، وبذلك يستقيم هذا الكلام اللي احنا ذكرناه، هو مستعمل استعمالا مجازيا في معنى كلي. فترجع القاعدة اللي ذكرناها ولا يتم هذا النقض. شنو المعنى الكلي؟ المعنى الكلي هو المسمى بزيد، المسمى بزيد. فإحنا في الحقيقة قبل أن نثني الأعلام الشخصية، قبل أن نجمع الأعلام الشخصية، نحتاج إلى تأويل، نحتاج إلى تأويل. بعد التأويل نجمع ونثني. ما نجمع زيد ونبقي زيد على معناه الجزئي، وإنما نأوله، نأول زيد، مو نقصد من زيد هاي الذات الحقيقية الجزء الحقيقي، وإنما نقصد بزيد شنو؟ المسمى بزيد. ومن الواضح أن المسمى بزيد هذا مفهوم كلي إلى أفراد متعددة. المسمى بزيد ينطبق على زيد بن أرقم، وعلى زيد بن عامر، وعلى زيد بن باكر، وعلى زيد بن خالد، وعلى كل شخص اسمه زيد. كل شخص اسمه زيد ينطبق عليه المسمى بزيد. وحينئذ ترجع القاعدة اللي ذكرناها، نقول زيدان يعني شنو زيدان؟ يعني فردان من طبيعة كلية واحدة. شنو الطبيعة الكلية الواحدة؟ هي المسمى بزيد، فيكون نظيرا للعينين. كيف أن العينان فردان من طبيعة واحدة هي الباصرة، زيدان أيضا كذلك، زيدان فردان من طبيعة كلية واحدة هي شنو؟ هي المسمى بزيد. وحينئذ نرجع نقول المثنى المقصود بالمثنى، وكون المثنى في قوة تكرار الواحد بالعطف، يعني فردان من طبيعة واحدة، وهو كما ينطبق على الطبائع الكلية على العين ينطبق على الأعلام الشخصية. الأعلام الشخصية لا تمثل نقضا على ما ندعي. صاحب المعالم هم الرجل ملتفت إلى هذا الجواب، ملتفت إلى التأويل، وملتفت إلى تأويل زيد بالمسمى بزيد، وأجاب عن ذلك، أجاب قال: هذا التأويل أمر مستبعد بتعسف، هذا بعيد، إحنا ما نفهم أي تأويل من خلال هذا الكلام، وربما راح نقرأ عبارته بالمعاد. فأورد المصنف عليه شوية، مطلبنا دقيق، إشكال في ضمن إشكال. أولا ذكرنا النقض، النقض اللي ذكر المحقق، العفو صاحب المعالم، نقض بالأعلام الشخصية. احنا جاوبنا قلنا الأعلام الشخصية مو باقية على معانيها الجزئية حتى تقول ماكو أفراد متعددة لطبيعة واحدة، لا، هذا المعنى الجزئي مؤول بمعنى كلي المسمى بزيد، والمسمى بزيد ينطبق على كل شخص اسمه زيد. فيصير عندنا فردان من تلك الطبيعة. جاوب صاحب المعالم قال هذا بعيد هذا بيتعسف، نجاوبه. نقول صاحب المعالم يقول هذا التأويل بعيد. يعني شنو التأويل بعيد؟ يعني نرجع لنفس دعوة، يعني يقول احنا حينما نجمع زيد وزيد وزيد، حينما نثني زيدا، حينما نثني هذا اللفظ لا نحتاج إلى تأويل، لا نحتاج إلى تأويل. شوية بس هاي النفلة حتى نقرأ العبارة، ما نطول بعد أكثر. حينما نثني زيد يقول إحنا لا نحتاج إلى تأويل، لا نحتاج إلى تأويل. يعني شنو؟ يعني نبقي على المعاني الجزئية، نبقي على زيد الأول زيد بن أرقم، وعلى زيد الثاني زيد بن عمرو مثلا، ولا نؤول، ونريد معنيين مختلفين، معنيين جزئيين متباينين. فحينئذ شنو نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام يقول نحن لا نشترط في التثنية وحدة المعنى، خلافا للمصنف. المصنف ايش قال؟ المصنف قال حتى نثني تبعا لما هو ربما جمهور النحاة، حتى نثني لابد من الاتحاد في اللفظ والمعنى. طبعا هذا الإشكال هم مذكور بالنحو، أن النقد بالأعلام الشخصية، ولذلك هم جاوبوا، هم النحاة علمونا، قالوا إحنا نحتاج إلى تأويل حتى يعود المعنى معنى واحد، مو نحتاج إلى تأويل. فالمصنف قال نشترط في التثنية وحدة اللفظ ووحدة المعنى. صاحب المعالم قال لا، لا نحن لا نشترط وحدة المعنى بعد وحدة اللفظ، خلي تبقى المعاني متباينة، خلي تبقى جزئيات حقيقة متباينة بتمام الذات، ماكو مانع. يصح حينئذ أن يثنى اللفظ وإن كان لللفظ الأول معنى مغاير للمعنى المراد من اللفظ الثاني. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته نقول نتيجة هذا هو أن التثنية تارة يكون التعدد فيها بلحاظ الأفراد. طبعا لا تنسون صاحب المعالم ما يقول دائما دائما المعاني متغايرة، لا، قد يراد فردان من معنى واحد، لكن قد يراد أحيانا معنيان متغايرة. يعني هو يقدر يقول على ذني عينان؟ لو ما يقدر يقول، يقدر يقول، يقول هذان فردان من طبيعة واحدة، وبنفس الوقت يقول ماكو مانع في استعمال آخر أن يراد معنيان متغايران، فرد من النازعة وفرد من الباصرة، ماكو مانع. فنقول بناء على كلام صاحب المعالم التعدد تارة يكون بلحاظ الفرد فتكون الطبيعة واحدة، وتارة يكون التعدد بلحاظ المعنى طبعا بالإضافة إلى الفرد. يعني فرد من النازعة وفرد من الباصرة، يصير عندنا فردين كما كان عندنا فردين بالحالة الأولى، لكن فردين من طبيعتين مختلفتين. لكن هذا بالحقيقة نتيجة هذا الكلام هو أن صاحب المعالم راح يخرجنا عن مسألتنا شوية. رجاء بس لاحظوا هاي النقلة، هذا خروج عن محل الكلام، هذا بعد ما راح يكون استعمال اللفظ فيه أكثر من معنى. التعدد إما أن يكون بلحاظ المعنى وإما أن يكون بلحاظ الفرد. إذا كان بلحاظ الفرد يعني شنو؟ يعني فردان من طبيعة واحدة. إذا كان التعدد بلحاظ الطبيعة بلحاظ المعنى يعني طبيعتان متغيرتان، فرد من طبيعة وفرد آخر من طبيعة أخرى. نقول هذا حينئذ بعد أصلا ما راح يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. منه هذا الثاني اللي هو الدعاء اللي قال فرد من طبيعة وفرد من طبيعة أخرى، هذا ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ لأنك إذا استعملت المثنى وأردت فردا من الباصرة وفردا من النادعة، هذا استعمال للمثنى في معنى واحد. ليش؟ لوضوح أن إرادة الاثنين من المثنى هذا معنى واحد، لو معنيين معنى واحد. إرادة الاثنين من المثنى هو معنى واحد، أنت تريد فرد من الباصرة وفرد من النادعة، هذا يعني تريد فردين. تريد فردين يعني شنو؟ يعني تريد معنى واحدا من المثنى، لأن المثنى شلون يتحقق؟ بالاثنين. فإذا أردت اثنين يعني معنى واحد. الجمع كيف يتحقق؟ بالثلاثة. فإذا أردت ثلاثة يعني شنو؟ يعني أردت معنى واحدا، تماما كما في المفرد. بالمفرد إذا نستعمل المفرد في معنى واحد، كم معنى نجيب؟ نجيب معنى واحد. إذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى لابد أن شيء يصير، يصير اثنين. هذا اثنين وين؟ في المفرد. فالمثنى لو أريد لو هو أن يستعمل في أكثر من معنى لابد شيء تصير عندنا الأفراد أربعة، أربعة حتى نقول استعمل اللفظ بين قوسين المثنى في أكثر من معنى، يعني في أربعة أفراد. فإذن قول صاحب المعالم من أن المراد بالمثنى فرد من النابعة وفرد من الباصرة، هذا إذا سلمنا هو في الحقيقة خروج عن محل الكلام، هذا ما يثبت أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما استعمل اللفظ منه المثنى في معنى واحد. مثل ما إحنا نقول، ارجعوا الكلام استدعك من صاحب المعالم، إحنا حينما نقول يراد بالعينين فردان من طبيعة واحدة، فردان من الباصرة، هذا استعمال في أكثر من معنى؟ طبعا لا، استعمال في معنى واحد. ليش؟ لأننا أردنا الفردين من المثنى، إرادة الفردين من المثنى يعني معنى واحد، إرادة الثلاثة من الجامع يعني واحد، كما إرادة الفرد الواحد من المفرد هو معنى واحد. فإذن حتى إذا سلمنا تمامية كلام المعالم هذا راح يخرجنا عن محل الكلام، والنتيجة شوفوا العبارة، والنتيجة أن استعمال اللفظ المثنى في فرد من الباصرة وفرد من النادعة ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا الأخير اللي قلناه، استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس استعمالا حقيقيا. راح يجي ليش ليس استعمالا حقيقيا، فقط اللي نقوله الآن هذا كلام صاحب المعالم يخرجنا عن موضوع مسألتنا. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال احنا ابتدأنا بحثنا بالنقض بالأعلام الشخصية، يقول المصنف والتثنية والجامع في الأعلام، هذا المستشكل شي يقول؟ يقول احنا ننقض عليكم بالتثنية بالأعلام الشخصية. التثنية بالأعلام الشخصية لا يراد فردان من معنى واحد، وإنما يراد معنيان متغايران، فردان كل فرد من معنى مغاير. هذا الإشكال. جوابه شنو؟ جوابه قلنا لا، هذا يحتاج إلى تأويل، اللي صاحب المعالم أنكر التأويل، يقول والتثنية والجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد. المفرد منه يعني زيد مثلا، هذا زيد أول إلى المسمى بها، المسمى بالأعلام يعني المسمى بزيد إن أول، مع أنه لو قيل، إذا جاوبنا صاحب المعالم قال لا ماكو تأويل، ما نحتاج إلى تأويل، هذا تأويل تعسف بعيد. يقول مع أنه لو قيل افتح قوس بعدم التأويل، يعني بعدم التأويل بالمسمى بزيد مثلا، وقيل بكفاية الاتحاد في اللفظ. هذا من اللي يقول كفاية الاتحاد في اللفظ دون الاتحاد في المعنى؟ صاحب المعالم. زين، وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما، في استعمال التثنية والجمع حقيقة سد القوس، بحيث اجى صاحب الكفاية يصور هذا القول، قول صاحب المعالم، يقول بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة. هذا راح يجي جواب، قيل لو قيل كذا لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر. يعني إذا بقي صاحب المعالم مصر على دعوة ويقول إحنا يكفينا التعدد في اللفظ وما نحتاج إلى يكفينا الاتحاد في اللفظ وما نحتاج إلى اتحاد في المعنى، ونبقي زيد على معناه المغاير لزيد الثاني وما نحتاج إلى تأويل، إذا قال بذلك نقول استعمال المثنى وإرادة زيد من لفظ وزيد آخر من اللفظ الثاني هذا مو استعمال في أكثر من معنى، استعمال في معنى واحد. ليش؟ هذا استعمال للمثنى في الاثنين. أكو واحد يقول هذا استعمال في أكثر من معنى، مثل ما لو استعملنا المفرد وأردنا واحد، هذا استعمال في معنى واحد. شو وقت يصير استعمال المفرد في أكثر من معنى؟ إذا أردنا من رأيت عينا، هاي المفرد الباصرة والنابعة، فكأنما نضرب المفرد في اثنين فنضرب المثنى في اثنين، يكون يصير أربعة حتى يصير استعمال لفظ في أكثر من معنى. نضرب الجمع في اثنين يكون يصير أفرض ستة مثلا حتى يصير استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يقول مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما التثنية والجمع حقيقة، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا، يعني هذا الاستعمال لما كان هذا الاستعمال من باب استعمال اللفظ في الأكثر. هذا خروج عن محل الكلام. ليش؟ يقول لأن هيئتهما، هيئة المثنى والجمع، إنما تدلان. هذا ليش يقول خارج عن محل البحث؟ ليش يقول يخرجنا عن إرادة الأكثر؟ يقول لأن هيئة المثنى والجمع إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما. نشوف شنو المفرد؟ يتعدد المراد من المفرد، فيكون، شوف العبارة، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه استعمالهما في معنى واحد. هاي شنو معنى هالعبارة؟ يقول استعمالهما، احنا قلنا خلينا نحكي على المثنى ويقاس الجمع عليه، استعمال المثنى وإرادة المتعدد من معانيه هو هذا اللي يدعيه الخصم. يعني يقول أنا أطلق المثنى عينان وأريد المتعدد من معانيه، يعني شنو؟ يعني فرد من النابعة وفرد من الباصرة. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته يكون استعمالا في معنى واحد. يقول فيكون استعمالهما، يعني المثنى والجمع، وإرادة المتعدد من معانيه، يعني من معاني الفرد، من معاني المفرد، العفو، من معاني المفرد، يعني معاني متعددة، يكون استعمالهما في معنى واحد. بينا ليش استعمال في معنى واحد؟ لأن استعمال المثنى وإرادة طبيعتين فردين من طبيعتين مختلفتين هذا استعمال في معنى واحد. كما إذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد منهما. يقول مثل ما لو إحنا قلنا أن المقصود بالمثنى فردان من معنى واحد، فردان من معنى واحد هذا استعمال في معنى واحد. طبيعتان هذا أيضا استعمال في معنى واحد، إطلاق المثنى وإرادة طبيعتين هذا استعمال في معنى واحد، كما في إطلاق المثنى وإرادة فردين من طبيعة واحدة. شلون إحنا نقول استعمال واحد؟ بناء على الكلام أهم يكون استعمال واحد، يعني إحنا حينما نقول رأيت عينين يعني فردين من باصرة، هذا استعمال في أكثر من معنى لو لا؟ لا. مثل ما هذا ليس استعمالا في أكثر من معنى، كلام صاحب المعالم هم استعمال في لا في أكثر من معنى. كلام اللي يقول فرد من الباصرة وفرد من النابعة طالما كانت النتيجة اثنين فقط هو استعمال في معنى واحد. يقول فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه، يعني التعدد يكون بالإحاض المعاني، التعدد يكون بالإحاض المعاني، استعمالهما في معنى واحد. فإذا كان كذلك يقول فسيخرج عن محل الكلام، راح يخرجنا عن مسألتنا. كما إذا استعملا وإريد المتعدد من معنى واحد، يعني التعدد بالإحاض منه بالإحاض الفرد لا بالإحاض المعنى، اللي إحنا نقوله هو استعمال، هو كما إذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى. زين. نجي الآن نستدرك، ما يخالف حتى نفرغ من هذا الباحث قبل التعطيل، نستدرك نقول إيه هذا كلام إنما يكون تاما ويبقين في محل كلامنا وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شوفوا إخواني، هذا الكلام يكون تاما إذا أراد من عينين أكثر من معنى، يعني باصرة ونابعة، وأراد فردين من النابعة وفردين من الباصرة، حينئذ راح يكون شنو؟ راح يكون استعمال في أكثر من معنى. أما أن يريد فرد واحد من النابعة وفرد واحد من الباصرة هذا ليس استعمالا في أكثر من معنى، لما ذكرنا من أن هذا استعمال للمثنى في فردين، استعمال للمثنى في الاثنين فقط، واستعمال المثنى في الفردين في الاثنين فقط هذا استعمال في معنى واحد لا في الأكثر. إنما يكون استعمالا في أكثر من معنى إذا أراد من عينين فردين من النابعة وفردين من الباصرة، هذا حينئذ يكون استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، أي حينئذ يستقيم كلامه. لكن هذا الاستعمال لا يكون استعمالا حقيقيا، اللي هو ادعى شنو؟ ادعى قال أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المثنى استعمال حقيقي. نقول لا، هذا ليس استعمالا حقيقيا. ليش؟ لوضوح أن قيد الوحدة معتبر حسب ما يدعي هو، قيد الوحدة معتبر. فإذا جردنا اللفظ أو جردنا المعنى عن قيد الوحدة سيكون استعمالا مجازيا على دعواه هو حسب ما التزم في المفرد. وكيف نجرد المعنى عن قيد الوحدة؟ لأن نحن نقول إذا أريد فردان من طبيعة واحدة فالوحدة شنو معتبرة، سيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. وإذا أراد فرد واحد من طبيعتين مختلفتين أيضا الوحدة معتبرة، لكن بلحاظ الفرد هاي المرة، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. أما إذا استعمل العينين وأراد فردين من النابعة وفردين من الباصرة فبالضرورة لابد من التجريد عن قيد الوحدة، بعد ما عندنا قيد وحدة، لا بلحاظ الفرد عندنا فردين ولا بلحاظ الطبيعة عندنا طبيعتين. فعلى أي حال لابد من أن نجرد المعنى عن قيد الوحدة. هذا متى؟ هذا إذا أراد أربعة أفراد، فنقول له هكذا، إما أن تريد فردين فلا يكون حينئذ استعمالا لللفظ في أكثر من معنى كما بينا سابقا، وإذا أردت أربعة أفراد فيكون استعمالا في أكثر من معنى لكن لا يكون استعمالا حقيقيا. والنتيجة هاي اللي استعجلت بها النتيجة سابقا، ب قلت صاحب المعالم إذا أراد استعمال المثنى في معنيين لا يكون استعمالا في أكثر من معنى، وما يكون استعمالا لللفظ في أكثر من معنى هذا لا يكون حقيقة. فما يمكن الجمع بين استعمال اللفظ في أكثر من معنى وبين الحقيقة، هم يقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المثنى هم يكون حقيقة، نقول إما نتحافظ على كثرة المعنى وتصير الأفراد أربعة هذا لابد أن تضطر إلى التفريق بقيد الوحدة فيكون مجازا، وإما نتحافظ على قيد الوحدة بلحاظ المعنى أو بلحاظ الفرد وحينئذ هذا يخرجنا عن مسألتنا ولا يكون استعمالا في أكثر من معنى. قال نعم، هذا نعم استدراك، هو مو قال بالنتيجة، قال هذا كأنما يخرجنا عن محل كلامنا. قال لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، الآن يستدرك يقول نعم لو أريد مثلا من عينين، أريد فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين، يكون في محل كلامنا، يكون من مسألتنا، يكون استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا. حديث التكرار دليله، هو شلون استدل؟ قال أن العينين في قوة تكرار المفرد، نقول له هذا دليلك بعد لا ينتج مدعاك، لا ينفعك هذا الدليل، لا ينفع صاحب المعالم في مدعاه. هو شنو مدعاه؟ مدعاه أن الاستعمال في المثنى على نحو الحقيقة، نقول هذا بعد لا ينتج المدعاء. يقول إلا أن حديث التكرار يعني دليل المعالم لا يكاد يجدي في ذلك أصلا، في ذلك يعني شنو؟ يعني في دعوى أن الاستعمال على نحو الحقيقة بعد ما راح يكون حقيقة، فإن في هذا الاستعمال إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا. هذا أيضا بمن يرتبط؟ يرتبط بإلغاء أيضا، يعني شنو أيضا؟ أحسنتم، كما ذكر هو في المفرد، كيف هو قال لابد من إلغاء قيد الوحدة في المفرد فيكون مجازا، نقول له هذا بالمثنى أيضا يلزم على كلامك، هم أنت مضطر إلى تجريد المعنى عن قيد الوحدة وبالتالي يكون مجازا. يقول فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا كالمفرد تماما، ضرورة أن التثنية عنده عند صاحب المعالم إنما تكون لمعنيين. التثنية عند شنو؟ لو لمعنيين بأن شي يقول عينين يعني فرد من النابعة وفرد من الباصرة، أو لفردين، فردين يعني شنو؟ يعني فردين بقيد الوحدة. بقيد الوحدة يعني شنو؟ بقيد الوحدة يعني شنو؟ يعني بقيد وحدة المعنى، المعنى واحد لكن فردين، فردين بقيد الوحدة، والفرق بينهما أنت قد تجي تقول إذا كان كذلك شنو الفرق بعد بين المثنى والجمع من ناحية وبين المفرد يجاوب. يقول والفرق بينهما يعني بين الجمع والمثنى وبين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة، وهي يعني التثنية وقف عليها الجمع، موضوعة لفردين منها، فردين من الطبيعة أو معنيين مختلفين كما هو أوضح من أن يخفى. ثلاث مرات المصنف اليوم قال لنا كما لا يخفى، وهو كل خفي ودقيق. وصلى الله على محمد وآل محمد.